رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. حقيقة الوحي، الوحي لغة هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق، ولذا استعمل في القرآن الكريم بهذا المعنى في حالة كون الإعلام للمعلم له إعلاما خفيا، إما لأنه لا يوجد معلمين أصلا، لا يوجد مستمعين. مثلا قال تعالى وأوحى في كل سماء أمرها قبل أن يخلق الناس، فهنا لا يوجد أصلا مستمعين حتى يقال ماذا بأنه أخبرها من دون إعلام. إعلام هنا أوحى إليها، يعني أودع فيها السنن والقوانين، حال كون أنه لا يوجد من يطلع على ذلك، فلذا شابهت الإخبار بخفاء من هذه الجهة، يعني لا يقف على هذا الإيداع للسنن والقوانين إلا هو سبحانه وتعالى. وإما لأجل أنه الإيحاء مما لا يفهمه إلا الموحى إليه، كما في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هنا ماذا؟ إعطاء القانون، تنظيم هذا حياة النحلة لا يفهمه إلا النحل. اتخذي من الجبال بيوتا، هذا الإخبار لا يفهمه إلا النحل، فشابهت الإعلام بخفاء من هذه الجهة. وإما لأجل أنه لا هو إخبار بخفاء، لأجل مثلا إلقاء في الروع، أم موسى عليه السلام ألقي في روعها فجأة أنه أرضعي موسى عليه السلام وألقيه في اليم، فهنا هذا الإلهام، هذا إعلام خفي، هذا يسمى وحي. فإما لأجل عدم وجود المستمعين، وإما لأجل أنه الإيحاء لا يفهمه إلا الموحى إليه، وإما لأجل هو إعلام بخفاء بطريقة خفية، يعني حتى لو كان يوجد مستمعين لكنهم لا يسمعون هذا الإيحاء، لأجل أنه إلقاء في الروع مباشرة، إلقاء في النفس مباشرة، فيكون إعلاما خفيا. هذا هو الوحي، الإعلام بخفاء، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى الإصطلاحي هو كلام الله المنزل على النبي، وبطريقة يكون شعورا خاصا لا يشوبه الشك ولا الريب، يعني أنه لا يشك بأنه النبي بأنه قد نزل إليه كلام من الله، بل يعلمه بالعلم الحضوري، فيصبح عنده يقين واطمئنان بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، اتصال روح النبي مع عالم الغيب، وهذا الاتصال كما قلنا علم حضوري، والعلم الحضوري لا يشبه الشك ولا الريب، وهذا بخلاف ما يعتقده البعض من أن النبي صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه الوحي كان يشك في رسالته حتى كاد أن ينتحر عندهم، وجاء إلى خديجة عليه السلام وقال لها زملوني زملوني، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وهو الذي أخبره إيه هذا هو الناموس، فعلم من ورقة بن نوفل أنه جاءه وحي من الله، هذا أمر لا نقبله. يعني الله سبحانه وتعالى لما أرسل جبرائيل عليه السلام، وهذا أمر معجز أنه الإنسان يتصل مع الملك ألا يمكن أن يتمم هذا الأمر بأن يكون بنحو يقيني لا يشك فيه؟ فكيف النبي يشك في نبوته؟ هذا خلاف الغرض من الإرسال. أرسل النبي حتى يعلم بنبوته، أرسل جبرائيل حتى يعلم النبي صلى الله عليه وآله بنبوته، فيجعله بنحو يشك في نبوته، هذا أمر مرفوض.
هل يقال شيخنا أنه في النتيجة سيعلم بأنه نبي؟ يعني هذا نفس البعث يدفعه للشك والشك سيدفعه
لما نزل عليه وقال له أقرأ، أليس الغرض هو أنه يعلم بنبوته؟ أن ليس هو لتبليغ القوم وإعلان دعوة وشريعة؟ فهل يعني هذا إخلال بالغلط أنه يكون بطريقة بحيث أنه يشك في نبوته ويعتقد بأنه شيطان؟ وهذا يعني عندهم ذا تراجع الكتب مصيبة، كاد أن ينتحر. شنو؟ وكان خائفا؟ لا، كل هذا ما صار. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، هاي الغاية، لتكون من المرسلين، فيأتي إليه بطريقة يشك في أنه من المرسلين. هذا خلاف الغرض وخلاف ما صرحت به الآية. فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، والاتصال بعالم الغيب لا يشبه الشك. زين، في السابق المشركين قد شكوا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله ورموه بأنه مجنون والعياذ بالله، بأنه شاعر، بأنه كاهن، إلى غير ذلك من التهم التي تلفقوها للنبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأجل أنه يبقون على الكفر ويبقون على اللذائذ والأكل، الأكل الحرام وغير ذلك. الآن المحدثين، الكفار المحدثين في هذا العصر، لا يمكن لهم أن يأتوا مباشرة ويقولوا أن النبي مجنون، لأن هذه التهمة أكل عليها الدهر وشرب، ولا أحد يقبل منهم هذا الأمر. ولا أن يقولوا بأن النبي مثلا يخيل إليه في الأحلام، أو يخيل إليه بأحلام اليقظة أو أحلام النوم بأنه نبي، ولذا جاء بالشريعة من قبل الأحلام، هذا أيضا لا يقبل منهم. فإذا كيف ينحرفون وكيف يبررون انحرافهم؟ هذول يريدون يشربون خمر، النتيجة يريدون يشربون خمر، يريدون يعربدون، كيف يصلون إلى هذه الغاية؟ فلسفوا الغاية مالتهم بفلسف بعدة فلسفات، وطرحوا عدة نظريات للوحي. قالوا الوحي بأنه ينزل جبرائيل وملك ويتصل من الله بالنبي، هذا إحنا ما نقبله. إذن ما هو الوحي؟ طرحوا عدة نظريات. النظرية الأولى نظرية النبوغ. شنو هذه نظرية النبوغ؟ قالوا بأنه النبوة هي نتيجة نبوغ فكري وصفاء ذهني عند الأنبياء. فهذا الإنسان يرى ماذا؟ الانحراف عند قومه، الانحراف الأخلاقي، يئدون البنات، يتقاتلون، يغير بعضهم على بعض، وحروب ودماء، فيريد أن يصلح قومه. كيف يصلحهم؟ هذا المهم أنه يستحضر بأنه ما ورثه من العقائد حكم الله والآراء، ويطبقها على مقتضيات عصره، فيقول بأنه أنا أسن قوانين أخلاقية تصلح هذا المجتمع، فتصحح طريق هذا المجتمع بالقدر اللي أقدر عليه، يعني بالقدر الذي وصل ذهنه في ذلك الوقت. هذا مهم، وصل ذهنه في ذاك الوقت، يعني لا تطبقه في هذا العصر. في ذاك الوقت كان الخمر مو زين، في هذا العصر من يقول أنه مو زين؟ فيريد أن يصلح قومه، هو إنسان نابغة، هو وصل إلى أن هذه الأمور قبيحة لا ينبغي أن تفعل، فيسن القوانين بهذا الأمر من عنده اللي توصل إليه ذهنهم، وبعد ذلك يردفها بأحكام، يقول سيد العلامة الطباطبائي في الميزان، ثم يتمم ذلك بأحكام وأمور عبادية ليستحفظ بها خواصهم الروحية. يقول أنا المشكلة الآن إذا أسوي قوانين، هاي القوانين يوم يومين تمشي بعدين ما حد يعني يعمل بها، لكن أنني أشرع أحكام عبادية صلاة وصوم حتى أحافظ على تلك القوانين، حتى دائما روحيتهم تكون روحية فعالة، وبالتالي هذه هي النبوة. زين، مسألة أنه نزل ملك، مسألة كرامات اللي صارت معاجز، كلها خرافات. النبوة هي ناشئة عن الذهن البشري، ما سنه الذهن البشري وذهن النبي عليه السلام مطلق النبي. يقول ويتفرع سيد الطباطبائي، يقول يتفرع على ذلك أن النبي إنسان متفكر نابغ يدعو قومه إلى الصلاح، زين، وإلى صلاح محيطهم الاجتماعي. الثاني أن الوحي شنو هو؟ هذا عبارة انتقاش الأفكار في ذهنه، يعني ما فكر فكر فكر، هذا هو الوحي. مو يقول النبي أنا جاء به الوحي، جاء به هذه الأمور الوحي، المقصود منه هذا تفكيري. الأمر الثالث المتفرع أن الكتاب السماوي الذي جاء به هو عبارة عن الأمور الأفكار المدونة، الأفكار التي فكرها النبي ويدون في كتاب يسمونه كتاب سماوي. زين، الملائكة شنو؟ الملائكة هاي قوى الطبيعة، الشمس، القمر، الرياح، هذه هي القوى المؤثرة في الطبيعة، هذه هي الملائكة. والملائكة التي أخبر بها النبي قوى طبيعية تدبر أمور الطبيعة، أو قوى النفس، قوى النفس التي تدبر أمور النفس، هذه هي الملائكة. الشياطين شنو؟ هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه هي الشياطين. فكل شيء أولونه بالنتيجة حتى يصححوا هذه النظرية. وخامسا، وهو بيت القصيد لماذا جاءوا بهذه النظرية، وخامسا أن الأديان تابعة لمقتضيات أعصارها تتحول بتحولها. فبالنتيجة إحنا ما يمكن أن نتبع دين قبل 1400 سنة. وسادسا أن المعجزات المنقولة المنسوبة إلى الأنبياء خرافات مجهولة أو حوادث محرفة. شو علق العلامة الطباطبائي قدس سره؟ يقول والنبوة بهذا المعنى لأن تسمى بلعبة سياسية أولى من أن تسمونها نبوة. لعبة سياسية أنه تفكير حتى يعني ماذا القوم يعملون بقوانين هو يؤلفها من عنده، وهذه لا نبوة إلهية ولا شيء، هذا عبارة أخرى عن إنكار للنبوة. هذا هو ما تتضمنه هذه النظرية. ماذا يناقش؟ ماذا يلاحظ عليهم؟ هذه النظرية لو صحت بعد ما في شيء غيب، لا يوجد شيء اسمه غيب. هنا هو طرح قال إلا الاعتقاد بوجود الخالق، هذا أمر غيبي. لا، حتى هذا هم يعني يبطل، أنه هذه كلها عبارة عن أفكار من قبل النبي. إذن ما في كل المعاجز كما قال العلامة الطباطبائي، كل المعاجز الأمور الغيبية هي خرافات أو أفكار محرفة. فحتى الاعتقاد بوجود الخالق هذا لا يبقى أمر غيبي، تصير النبوة كلها أمور مادية. شلون الآن مجلس التشريعي، مجلس الأمة، مجلس البرلمان يسن القوانين، هذه هي وظيفة النبي، هي هذه أنه يسن القوانين، لكن أنه بما توصل إليه ذهنه. بينما الآن المجلس التشريعي ربما أفضل، لأنه يسن القوانين على وفق تجارب البشر المتراكمة، فالقوانين الآن أفضل من النبوة في ذلك الوقت والعياذ بالله. هذا أولا. ثانيا يعني أنه أولا أنه لا يبقى ماذا الإشكال، أنه لا يبقى شيء غيب، كله أمور مادية. ثانيا نقول بأنه إذا تفسرون النبوة بهذا الأمر، فماذا تفسرون الإخبار عن المغيبات والتي تحققت؟ يعني النبي صالح عليه السلام لما قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وتحقق هذا الأمر وأبيدوا على عن بكرة أبيهم، زين الإخبار بالغيب شلون تفسرون على أساس أنه والله هو يفكر، قاعد يفكر ويصلح قومه ويسن القوانين؟ هذا لا يتلائم مع نظريتكم. وفي النبي صلى الله عليه وآله لما قال لهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وتحققت غلبة الروم بعد فترة وبعد مدة قصيرة من إخبار النبي بذلك. هذا الإخبار بالغيب لا يمكن أن يتناهم مع هذه النظرية. فالنوابغ والأذكياء لا يخبرون عن الغيب هكذا بنحو الجزم. إذا هو ذكي ونابغ كما تقولون لابد أن يحتاط بنوع من الاحتياط، يقول لعله سوف تغلب الروم، بينما النبي قال غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ليس ذلك إلا لأنه تلقى ذلك من منبع الغيب من الله سبحانه وتعالى. وثالثا بأنه لماذا لم يدعي الأنبياء هذا الأمر؟ لماذا ما قالوا بأنه إحنا يا جماعة 124,000 نبي، يا جماعة ترى إحنا أذكياء ونحن نسن القوانين على وفق ما أدى إليه ذكاؤنا وعقلنا؟ ما ادعى نبي من الأنبياء بهذا المعنى الذي أنتم تقولونه، بل ادعوا العكس، قالوا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو إلا وحي يوحى، وغير ذلك من الآيات التي تصرح والتي جاء بها النبي تصرح أنه كلامي أحكامي عقائد التي أعطيها لكم كلها من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هذه النظرية ساقطة عاطلة وباطلة. النظرية الثانية قالوا بأنه الوحي هو نتيجة تجلي الأرواح الأحوال الروحية. شوفوا بعض الأحيان الإنسان إذا يفكر في شيء ويعني يؤمن كل ذهنه وجهده، يصير جهد ذهني عنده في أمر ما، بعض الأحيان يتصور بأنه هناك كلام حس واحد يتكلم وياه بهذه الفكرة، يعني يصير مثل أحلام اليقظة أنه هذا يفكر بهذا الأمر فيصير عنده مثل أحلام اليقظة، كأنه واحد أمامه قاعد يخبره بهذا الأمر. أيضا هسه مثلا خطباء قصيدة حسينية كل ساعة يكررها يشوفه أنه دائما حتى يسمعها كأنه هو قاعد يمشي كأنه واحد يلقيها في ذهنه، هو قاعد يريد يحفظها. فهذه نتيجة إعمال والتركيز على فكرة من الأفكار يصير هذا الأمر. بعد في النوم يقولون العقل البشري ما ينام، يعني يبقى يصير يعمل بعض الأفكار، لكن شنو يبقى شغال ولكن يصير بعيد عن الواقع شوية. لكن إذا أنت تفكر في شيء في حال اليقظة ومهتم بهذا الشيء غالبا ما تحلم به في النوم. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان بمجرد أن ينتقل إلى اليقظة يستيقظ من النوم كل هذه ينساها، كل الأحلام ينساها، أغلب الأحكام مو كلها، أغلب الأحلام ينساها، وإلا هو يوميا يحلم لأن العقل قلنا ما ينام يبقى يشتغل، لكن أغلبها ينسى. ليش من فضل الله قلنا حتى لا يختلط عالم
الواقع
لأن أنت الآن كل أتفكر أنه أنا اليوم عندي عزيمة، يوم الجمعة عندي عزيمة مهمة جدا ولابد أعزم بها الشيخ الفلاني، يعني هذا هو العمدة في العزيمة مالتي، وتظل تفكر إن شاء الله أنا بعزمة بعزمة عزمة، ما تشوف نفسك إلا وحلمت بأنك أنت عزمته. زين إذا أنت الله ما ينسيك الأحلام ماذا يختلط، أنت عبالك أنه أنت عزمته والحال بأنك أنت حلمت بأنك عزمته. زين هذا بالنسبة للأحلام. الأحلام بعضها ما تنمسح، وإحنا هذا نحسه بالوجدان. فأنت واقعا يجي الجمعة وما يجي هذا الشيخ، وين هذا الشيخ؟ عجب ما أجى، أوه أنا ما عزمته، أنا حلمت بأنني عزمته. بعض الأحلام ما تروح. زي هم يدعون بعض أن هذه الأفكار، لأنه النبي يفكر في صلاح قومه كما في مسألة النبوغ، نظرية النبوغ، يفكر في إصلاح قومه، يفكر بشكل يعمل جهده الذهني في هذه المسألة، فيحلم في النوم بأنه ينبغي للقوم أنه مثلا يتركون الأمر الفلاني، يتركون شرب الخمر، يصلون يصومون، فيعتقد بأن هذا الحلم وحي، فيعتقد بأن هذا الحلم وحي. فإذا هذه النظرية خلاصتها إما أحلام اليقظة وإما أحلام النوم. ما يقدرون يقولون بأنه للنبي مباشرة هذه أضغاث وأحلام، لا، يفلسفوها بهذا النحو. يقول زعم بعض المستشرقين أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي لا من خارجه، ما في لا جبرائيل ولا شيء، وذلك أن ميولة دوافع نفسية العالية وسريرته الطاهرة. يجيبوا لك ألفاظ جميلة منمقة حتى تمشي هاي النظرية، وقوة إيمانه وترك الوثنية وغير ذلك يحدث في عقله الباطن، هذه أحلام اليقظة، الرؤى والأحوال الروحية، فيتصور ما يعتقد وجوبه أن هذا إرشاد إلهي، لأنه يكرر هذه الأمور يكررها، فكأنه واحد يتكلم بهذه الأمور عنده، ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى، ويسمع مثل ذلك في المنام. ويقولون أصحاب هذه النظرية لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عما رأوا وسمعوا، وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه، إما في عالم اليقظة وإما في عالم النوم. يقول الشيخ سبحانه دام ظله أنه هذا نفس اللي قالوه المشركين في السابق، بل قالوا أضخاث أحلام. هذا بالنسبة إلى أحلام النوم، وبالنسبة إلى أحلام اليقظة اللي عنده صيشي حالة أحلام اليقظة، هذا أنت يا شنو الآية تقول الذي أرسل، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اللي يعتقد بأنه يوجد شخص رجال قدامه قاعد يكلمه بهذه الأفكار، هذا شنو مجنون؟ اللي عنده أحيام الأحلام اليقظة مجنون. نعرف واحد مريض بباركنسون، يعني المرحلة الخطيرة من آخر مرحلة باركنسون، يقول لزوجته بأنه البسي الحجاب، في رجال جالس جنبه وماكو لا أحد ولا شيء، هاي يصير عنده أحلام يقظة. فهذا عبارة عن نوع من الجنون، فعبارة عن اتهام للنبي إما بالجنون والعياذ بالله، وإما بأن ما أتى به أضغاث أحلام. وقد رد عليهم القرآن الكريم في السابق في قوله تعالى بل هم أتواصوا به، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، هذا طغيانهم، يعني ما في قوم من الأقوام يأتون إلا ويتهمون نبيهم بالجنون. ومشركي مكة اتهموا النبي بالجنون كأنهم تواصلوا مع الأقوام السابقين، واحد يوصي الثاني، والقوم أبناء القوم الآن، هؤلاء الذين أتوا بهذه النظرية هم القوم أبناء القوم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون على طغيانهم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. إذن هذه النظرية هم عاطلة باطلة. وبعد أنتوا بعد تقولون بأن النبي، تعترفون بأن النبي صادق وشخصية وروحه طاهرة، زين النبي لماذا لم يصرح بهذا الأمر؟ لماذا النبي يقول بأن هذا كل ما أخبركم به هو من الله ونزل علي جبرائيل بهذا الأمر، وأنتم تقولون بأن النبي صادق وروحه طاهرة، المفروض تصدقونه بهذا الأمر. النظرية الثالثة، النظرية الثالثة شنو؟ الشخصية الباطنية. شوفي سابقا الغرب كانوا يؤمنون بشيء اسمه الوحي، ثم قالوا بأن الوحي خرافة. لما جاءت الثورة الصناعية ارتبط الإنسان بالمادة، قالوا هاي الأناجيل شنو هذه، صاروا أغلبهم كفار، وإلى الآن هم صحيح يعني يقول أنا مسيحي، يقول أنا يهودي مثلا، بس إذا تسأله شوية يقول ما يشكك حتى في هذه المعتقدات، فهو كافر يعني في الحقيقة. ثم قالوا بأن هذه كلها خرافات. في سنة 1846 ظهرت نظرية الأرواح في الغرب، وأثبتوا وجود الأرواح بدليل محسوس وبتجارب، بالتجربة أثبتوا وجود الأرواح بالتجربة، ومو تجربة واحدة، ألفوا كتاب 50 مجلد عن أمور روحية حصلت واقعا في سنة، في خلال 45 سنة. طبعا هناك أيضا في سنة 1882 هناك جمعية أسست باسم جمعية المباحث النفسية برئاسة السير جويك في جامعة كامبريدج. المهم هذولا ألفوا كتاب في 50 مجلد من ثمرات جهود هذه الجمعية، فيها تجارب نفسية وأثبتوا وجود الأرواح. بعد ما الإنسان مو بس بدن وروح، زين هذا الأمر البديهي الآن عندنا، هم لا أثبتوه بالتجربة. لما أثبتوا وجود الأرواح فتحوا الباب حول وجود الوحي، وجود الأمور الروحية، وقاموا يسمون تجارب يسموها التنويم المغناطيسي. تنويم المغناطيسي هذا شنو؟ هذا عبارة عن عزل للقوة الحواس الظاهرية. يعني شوف الإنسان مثلا بعد ما يحرك إيده، ما يحرك رجله، ينوموه بطريقة بين النوم الحقيقي وبين اليقظة، لا هو نايم حقيقة ولا هو عنده يقظة حقيقية. فقالوا بأنه هنالك شخصية روحية للإنسان باطنية، هذه الشخصية ما تظهر إلا متى؟ إلا إذا الحواس انشلت. لماذا؟ لأن هذه الحواس تقيد هذه الشخصية الباطنية. فلما نحن نسوي التنويم المغناطيسي ونشل الأعضاء مع الإنسان ويبقى الإنسان يفكر، تخرج هذه الشخصية الباطنية، فتشوفه بأنه هو إنسان غبي في الحقيقة، لكن يجيب لك أفكار رائعة خلال التنويم المغناطيسي. من وين جت هاي الأفكار الرائعة؟ وإحنا نعرفه بأن هذا كل شيء ما يفتهم، جاءت من النفسية الباطنية اللي عنده. فالإنسان لديه نفس باطنة ولديه نفس ظاهرة. النفس الظاهرة تدير أعضاء اليد، الرجل، الشم، تدير أعضاء الظاهرة. والنفس الباطنة قالوا تدير الأعضاء التي ليس للإنسان سيطرة عليها، مثل الكبد، مثل القلب. القلب هذا من الذي يحركه؟ قالوا النفسية، النفس الباطنة. هذه النفس الباطنة متى تظهر قوتها؟ في التنويم المغناطيسي. شو يقولون؟ يقول بأنه أثبتوا أنه يوجد شخصية ثانية للإنسان، أي أننا أحياء مدركون في حياتنا الحاضرة لا بكل القوى الروحية، لا عندنا قوة روحية ثانية، بجزء من تلك القوى نحن ندرك الآن. لماذا؟ يقول لأنه الحواس الخمسة هي سمحت لنا بهذا المقدار من القوة، تقيد إذن القوى الروحية، لكن لنا فوق ما تعطيه حواسنا حياة أرقى من هذه الحياة، لا تظهر إلا إذا تعطلت فينا الشخصية العادية الظاهرية. بماذا؟ إما بالنوم العادي أو بالنوم المغناطيسي، وجربوا ذلك على المنومين مغناطيسيا فوجدوا أن النائم يظهر بمظهر من الحياة الروحية لا يكون له وهو يقظان، فيعلم الغيب مثلا ويخبر عن البعيدين ويبصر ويسمع ويحس بغير حواس، بغير الحواس الجسمية. فإذا ثبت للإنسان وجود هذه الشخصية الراقية، قال هي هاي النبوة. النبوة شنو؟ النبي بهذه الشخصية الثانية، الشخصية الروحية، اعتقد بأنه لأنه هي مدركات هذه الشخصية أملت الأحكام، أملت العقائد، فاعتقد بأن هذا وحي. هذه الإلهامات التي جاءته هي هذه هي الوحي. يقول الأستاذ جنو ميرس نقلا عن تلودوم، يقول حدث لي في بعض الأحايين أني كنت أجد فجأة برهان نظرية هندسية ألقيت إلي منذ سنة ومن دون أن أعيرها التفات. فهذا شلون مباشرة جاء البرهان إليه؟ يقول هذه من الشخصية من الباطنية. ماذا نقول في مقام الجواب عن ذلك؟ نقول لهم بأنه لو سلمنا وجود هكذا نظرية أنه الإنسان لديه طاقات وأنه لا يستطيع أن يستفيد من تمام طاقاته بسبب الحواس الظاهرية، هاي شنو علاقة؟ لماذا تطبقونه على النبوة؟ هاي نظرية ما لها علاقة بالنبوة. بعد ما هو إثباتكم بأنه النبي وحي النبي جاء من الشخصية الباطنية؟ أنتم أثبتتم وجود شخصية باطنية، من قال بأن النبي جاء بالأحكام من هذه الشخصية الباطنية؟ هذا مجرد افتراض لا دليل عليه. وثانيا أنتم تقولون بأن هذه الشخصية الباطنية متى تظهر؟ إذا تعطلت الشخصية الظاهرية، والحال بأنه الأنبياء ينزل عليهم الوحي وهم في أعلى درجات الالتفات في المعركة، في المعركة تشوف جبرائيل نزل عليه قال لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، أو تشوفه هو جالس بين قومه وفجأة النبي يعني تتغير أحواله، يعرفون الصحابة بأنه قد نزل عليه الوحي. إذن ما في الشرط، لا يتحقق الشرط الذي ذكرتموه لظهور الشخصية الباطنية. هذا أيضا. وثالثا أنه لو سلمنا وجود شخصية باطنية، هاي الشخصية الباطنية من أين تفكر؟ مو أنها تخترع من العدم، لا، هنالك أمور نحن نتلقاها من المحيط ولكن لا نلتفت إليها، تختزن في الخزانة الباطنية. هذه متى نلتفت إليها؟ إذا صار مثلا تنويم مغناطيسي أو شيء. فالشخصية الباطنية مو هي من عندها تخترع أشياء، لا، هذه الأمور التي نحن نخزنها من قبل المحيط الخارجي تظهر. والنبي صلى الله عليه وآله محيطه الخارجي شنو كان؟ كان عبارة عن قتل وسفك دماء وهتك أعراض. فهذه الأخلاق الفاضلة والأحكام العالية والمعجزات، القرآن المعجز، لا يمكن أنه نشأ من المحيط الذي كان حول النبي صلى الله عليه وآله. فهذه النظرية عاطلة باطلة، فلذلك يتم الكلام حوله. طبعا الشيخ سبحانه في كتاب الإلهيات يقول نعاتب الأستاذ فريد وجدي أنه رجل موحد مؤمن بعوالم الغيب، كيف نقل هذه النظرية، أي النظرية الأخيرة، بإسهاب وأوضحها ولم يعلق عليها وكأنه راض بها؟ تبين هذا المسلم تبين أنه كافر فريد وجدي، ونقل يقول نقل الأستاذ فلان بأنه هذا فريد وجدي كان منكرا لمعجزات الأنبياء، واضح بعد يعني كافر بلسان بثوب المسلم. معجزات النبي أو عصمة الأنبياء تأتي الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.